بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن كلامي على العشر الأول من شهر ذي الحجة في بيان فضلها وبيان هذه الفرصة العظيمة والرحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأيضا في علاقة هذه العشر بحق الله سبحانه وتعالى. أما العشر الأول من شهر ذي الحجة فهي زمان اختاره رب العالمين سبحانه وتعالى وجعله موسما من مواسم الخير، ونحن في الليلة الثانية من العشر، هذه العشر المباركة العظيمة، عظيمة الأجر كثيرة النفع والفائدة. وسبحان الله العظيم يا أخواني أن الإنسان أكثر ما يحرك الإنسان هو ما يؤمن به ويعني يعايشه، هذا الذي يحرك الإنسان. لذلك ترانا نحن معاشر البشر لا يتأخر الواحد منا عن أمر معاشه. هل نتغيب عن أعمالنا؟ هل نتغيب عن وظائفنا؟ أبدا. لماذا؟ لأن هذا شيء نؤمن به نعايشه. حتى أني يوم من أيام يعني كان واحد من الجماعة مقصر في صلاة الفجر، وما أكثر المقصرين في صلاة الفجر، فيعني نصحته ذكرته لكنه يعني لا زال على إهماله وتقصيره في هذه الصلاة العظيمة التي يقول عنها ابن مسعود: وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني في زمان النبي ما كان يتخلف أحد من الصحابة عن الفجر أبدا. من الذي يتخلف عن صلاة الفجر؟ المنافقون. ولا يعني هذا أن الذي يتخلف عن صلاة الفجر مثل عبد الله بن أبي بن سلول، لا، لكن لا شك أن الذي يتخلف عن صلاة الفجر من أهل الإيمان متشبه بالمنافقين في هذه القضية. فأنا ماذا قلت له؟ يعني قلت له: بلغني أنك قصرت في عملك، عمل الدنيا الوظيفة يعني، وأنك يعني تأتي متأخر ولا بلغني ولا شيء، بس يعني هكذا مدخل عليه. قلت: بلغني أنك مقصر في العمل وتتأخر. فقال لي: ماذا؟ عيب يا رجل، أنا أول واحد العمل. قلت: ما شاء الله، يعني ما أنت؟ قال: أبدا، أنا مرض المدير، أول واحد أنا في العمل. وهذا حال كثير من الناس، يعطى شهادة إيش؟ شهادة شرف، أنه ماذا؟ أنه لم يتأخر عن عمل الدنيا إلا مرة واحدة، 30 سنة ما تأخر إلا مرة واحدة، لأنه كان مريضا أو غير ذلك. وأما في علاقته بالله سبحانه وتعالى فحدث ولا حرج عن تأخره وعن إهماله فقلت له: يعني ما تأخرت؟ أبدا ما تأخرت. قلت: سبحان الله العظيم، ولكنك تتأخر دائما عن صلاة الفجر، عن العمل الأعظم، بل عن سبب الرزق الذي ترزق به. ترى الطاعة أخواني أعظم أسباب الرزق، من أعظم أسباب الرزق أنك تقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فدائما سبحان الله ضرب المثال بما نؤمن به وما نعيشه أثره عظيم. الآن كم من الناس من يصلي في بيته وهو يسمع النداء، يسمع النداء بالصلاة، هذا النداء يدخل في أذنه في كل يوم 5 مرات، ومع ذلك يصر على الصلاة في بيته. ولكنه لو قيل له سترقى أو سيزيد معاشك الضعف، كم معاشك أنت؟ 5,000، 10,000، 20,000 يصير معاشك، لكن ماذا؟ ستذهب شوي مكان بعيد. قال والله لو تدوني الحدود، لو أذهب إلى الحدود ما عندي شيء زيادة الضعف. طيب إذا قيل له سنزيدك الضعفين يصير 30,000، سنزيدك 10 أضعاف يصير 100,000، ماذا نفعل نحن في مثل هذا الواقع؟ نجتهد غاية الاجتهاد. يا أخواني الصلاة في المسجد ليس 10 أضعاف، 27 ضعفا. صلاة الفذ بدرجة، وصلاة الجماعة 27 درجة. شو تظنون درجة؟ يعني درجة بعض الناس يسمع درجة يقول درجة بس، 27 درجة، درجة الواحدة تسوى الدنيا بما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا عن صلاة الفريضة، وإنما عن صلاة النافلة، عن صلاة التي ليست بواجبة، ركعتا الفجر، سنة الفجر القبلية خير من الدنيا بما فيها. هذا سندركه جميعا، والله كلنا سندركه أتم الإدراك، لكن في وقت لا ينفع فيه الإدراك، في وقت لا ينفع فيه الإدراك، عندما سترى بعض الناس عنده جبال لا تحصى من الحسنات، لأنه ماذا؟ صبر وصابر. الله ماذا يقول لنا سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبر شوي على طاعة الله. الحمد لله طاعة أمرها يسير، بل إذا يعني شرح الله صدرك لها والله ما تستطيع أن تتركها، ما تطيب حياتك إلا بطاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر والمصابرة والمرابطة. النبي ماذا قال عن انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ قال فذلكم الرباط، ذلكم الرباط، أنك تصلي المغرب وتجلس في المسجد إلى صلاة العشاء، تصلي الظهر وتجلس في المسجد إلى صلاة العصر. فلذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان إخواني يجتهد في طاعة الله ويعني يجاهد، فإن الله سيسر له الأمر إذا رأى صدقه، وسيجد لذة والله الذي لا إله غيره. هذا أنا أدركته ولا زال موجودا، الخير موجود الحمد لله. كنا نخرج من المسجد النبوي، صلي صلاة الفجر ونخرج يوم الجمعة، وبعض أهل المسجد ممن صلى معنا نجلس المسجد تقريبا ربع ثلث ساعة، صلينا الفجر في المسجد النبوي جلسنا ربع ثلث ساعة، خرجنا سنذهب إلى منازلنا إلى بيوتنا، نحن درست هناك أنا، فإذا ببعض أهل المسجد وهم قادمون بعد الفجر، صلوا يا يعني ذهب اغتسل غسلا سريعا، لبس ثيابه أقبل قبل شروق الشمس. ماذا يريد؟ ماذا يريد هذا الرجل؟ سألته أنا وين المسجد، أنا أعرف ماذا يريد، يريد أن يصلي الجمعة. متى ذهب لصلاة الجمعة؟ متى ذهب لصلاة الجمعة؟ ذهب لصلاة الجمعة قبل شروق الشمس. هكذا كان سلفنا الصالح، هكذا كان سلفنا الصالح، كانوا يخرجون إلى الجمعة قبل شروق الشمس. بعضنا يستغرب، لا والله لا نستغرب، لا نستغرب إذا سمعنا الأجر الذي يترتب على ذلك، لا نستغرب. نحن نذهب إلى أعمالنا، بعض الناس يذهب إلى عمله قبل الفجر، صح ولا لا؟ يذهب إلى عمله قبل الفجر كل يوم إلا يوم الجمعة يوم النوم، أن الجمعة هذا فيها هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الجزيل. والآن تذهب تخطب الجمعة، أنا أخطب الجمعة أحيانا أصعد المنبر والله العظيم يا أخواني لا أخفيكم أكاد أن أضحك أحيانا لأني ما أرى أحد أمامي، يكون صف صفين والصف التي بعد لم يقبل الناس، الناس بعدهم ما أقبلوا، الناس تخطب 5 دقائق 10 دقائق يمتلئ المسجد. طيب 10 دقائق يا أيها الناس ما تقدمتم إليها حتى تكتبوا في سجل الملائكة، ملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ملائكة على أبواب المسجد يسجلون الأول فالأول، في ناس يقدمون في الساعة الأولى كأنهم أهدوا بدنة، وفي الساعة الثانية كأنهم أهدوا شاتا، وفي الساعة الثالثة كأنهم أهدوا دجاجة. لا أول شيء شو بدنة، بدنة يعني ناقة، ساعة ثانية بقرة، ساعة ثالثة شاتا ليأتي في الساعة الثالثة، والساعة الرابعة دجاجة، والساعة الخامسة كأنما أهدى بيضة، وأكثر الناس حتى البيضة ما أدركوها، حتى هذه البيضة ما أدرك. لماذا؟ لأنه يأتي بعد أن يصعد الإمام على المنبر. هذا الرجل لماذا يأتي إلى صلاة الجمعة؟ ليش يتعب نفسه؟ بعض الناس قد يقول ليش يتعب نفسه؟ تأملوا في الأجر، تأملوا في الفضل. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، من بكر وابتكر يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، كتب له بكل خطوة يخطوها، كل خطوة، كم خطوة خطيت من البيت إلى المسجد؟ 1000 خطوة، تأمل الأجر، كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة. ما أكرم الله، والله ما أكرم الله، جربوها ولو لمرة واحدة، الأمر والله يسير، تعال نم بكر، تعال المسجد اقرأ قرآن، صلي ما تيسر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ساعات ويمضي الحال، أمر يسير الحمد لله رب العالمين. قال أجر سنة، كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، كأنك صمت بهذه الخطوة التي خطوتها، خطوة واحدة، كأنك صمت سنة كاملة، وكأنك قمت سنة كاملة. تصوروا لو قيل، لو قيل لنا إذا جئت الجمعة، صلاة الجمعة، إذا أتينا لصلاة الجمعة مبكرا سنعطي الواحد الذي يأتي الساعة السابعة سنعطيه 10,000 درهم، سنأتي أو لن نأتي؟ سنأتي أكيد، ما في شك في ذلك، سنأتي والله، ما مش ما 10,000 ولا حتى 100,000 ولا 1,000,000 بالنسبة لمثل هذا الأجر العظيم الذي سيظهر لك يوم القيامة. بسبب ماذا؟ بسبب تبكيرك إلى استغلالك، هذه فرص إخواني، هذه فرص في طاعة الله سبحانه وتعالى، فرص عظيمة جدا. واحد من التجار، يعني رجل تاجر عنده مال وخير كثير، وعد الناس أن يأتوه، وعد الناس أن يأتوه صلاة الفجر حتى يقسم زكاته على المحتاجين. امتلأ المسجد قبل أذان الفجر، قبل الأذان المسجد امتلأ. لماذا؟ لأن الناس يؤمنون بالمحسوس، هذه الحقيقة، نؤمن بالمحسوس، لا نتأخر عن شأن دنيانا ولكن عن شأن طاعة ربنا وهذه الأجور العظيمة وهذا الفضل العظيم. أكثر الناس في تفريط. وآخر رجل، سبحان الله، رجل آخر، هذه قصص حقيقية، دائما أهل المسجد دائما سبحان الله، ونسأل الله أن يهدي جميع المسلمين، دائما الوجوه معروفة، سنوات تمر علينا، إذا جاء رمضان دخلت وجوه جديدة، انتهى رمضان ذهبت هذه الوجوه مع انتهاء رمضان، أما الوجوه الدائمة فهي موجودة. فهذا رجل، يعني رجل تاجر في مسجده دائما يصلي، ودائما نفس الوجوه، 10 وجوه 12 وجه دائما نفسهم. فقال لي أحد عماله، روح اشتري 12 سيارة، اشتري 12 سيارة وإتي بها. فقسم هذا الرجل هذه السيارات على المصلين، هؤلاء الذين يصلون. الخبر انتشر في القرية، من اليوم الثاني كل أهل القرية في المسجد. فالقصد ماذا أخواني؟ القصد أن الإنسان إذا جاءته الفرصة فليحرص عليها. ونحن في الحقيقة هذه فرص، لكن نحن في الحقيقة في هذه الدنيا في فرصة، ما دامت الروح في الجسد وما دام النفس يتردد أنت في فرصة أن تجمع ما استطعت من الأجور، لأنك ستعض على أنامل الندم إذا غادرت هذه الدنيا. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على صاحب قبر، على ميت في قبره، فقال النبي لأصحابه: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. أهل القبور لو يقدرون، لو يقدر واحد منهم أن يقول سبحان الله والله لكانت هذه الكلمة أحب إليه من لقاء أبيه وأمه وزوجته وأبنائه من الدنيا بما فيها، لو استطاعوا يقولوا سبحان الله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، خلاص انتهى وقتك، لنا وقت محدد. يقول حسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، أنت أيام، هذه حقيقتك، كلما مضى يوم مضى بعضك حتى يأتي اليوم النهائي. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعد هذه الدنيا سندرك والله كم فرطنا، سندرك والله كم فرطنا. هل سمعتم بهذا الحديث؟ حديث والله من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون. لأن الذي سيأتي عليه الناس، ليش النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كان نبينا يقول ربه عنه: لعلك باخع نفسك، هل ستهلك نفسك يا محمد ألا يكونوا مؤمنين؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما الذي ينتظر الناس، ينتظرهم شيء عظيم جدا. نعم والله، لذلك بذل النبي كل ما يستطيع في سبيل هداية، ليس قومه، في سبيل هداية الناس بذل كل ما يستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم الموقف، عظيم الموقف الذي سنقفه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى: لو أن عبدا منذ أن خلق أو وجد في هذه الدنيا فخر ساجدا في طاعة الله، أو فخر في طاعة الله حتى يهرم، يعني لو أن الإنسان منذ ولادته وهو في طاعة الله ينفك عنها على طول، في طاعة، على طول في إقبال، حتى ماذا؟ حتى يهرم، حتى يصيبه الهرم، يبلغ من العمر ما يبلغ. قال صلى الله عليه وسلم: لحقر ذلك يوم القيامة، لا رأى ذلك حقيرا، قال: شو سويت أنا؟ لم أعمل شيئا. تدرون لماذا؟ لعظيم الموقف الذي سيقفه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجهنم زفرة، جهنم يؤتى بها يوم القيامة، تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. كم عدد الملائكة؟ 5 مليارات ملك تقريبا يجرون جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: لجهنم زفرة تزفر، زفرة عظيمة جدا، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه. حتى إبراهيم، حتى الخليل إبراهيم سيجثو على ركبتيه. فلذلك يعني الموفق أخواني هو من اجتهد، استغل الفرص، استغل فرصة حياته، ومن أعظم الفرص هذه الأيام التي نحن فيها أيام العشر من شهر ذي الحجة، أجرها عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. اجمع ما استطعت، اجتهد ما استطعت في هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأراد الصحابة أن يعرفوا مقدار العمل، كم مقدار أجور العمال، فضربوا مثالا بأعظم الأعمال ذروة سلام الإسلام، عمل الذي يبذل فيه الإنسان روحه رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أغلى ما يملك الإنسان الروح، لأنه من غير روح خلاص ذهب. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الآن جلوسكم الآن أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأنكم أنتم في مجلس علم، أنتم في خير الحمد لله رب العالمين. صلاة الواحد، تسبيحه، ذكره، قراءته للقرآن، أي طاعة في هذه العشر أفضل عند الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله في غير العشر. تأملتم يعني عظمة هذه العشر؟ عشر عظيمة جدا، الأجر فيها عظيم جدا. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين ومقطعه مشهور، يقول: رجل صلى ركعتين في العشر، وصلى ركعتين في العشر أواخر من رمضان، عشر أواخر من رمضان معروفة أجرها وعظمتها، أيهما أعظم؟ قال: الذي صلى ركعتين في هذه العشر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، حتى من أيام العشر الأخيرة من رمضان، إلا أن في العشر الأخيرة من رمضان ليلة لا يعدلها ليلة، وهي ليلة القدر. أما غير ذلك فأي عمل في هذه الأيام المباركة أعظم من أي عمل في غيره، حتى لو كان الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم صورة واحدة من صور الجهاد، فقال: إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني جاهد بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني مات وذهب ماله. هذه فقط، هذا العمل الوحيد فقط الذي إذا عمله الإنسان في غير العشر كان أفضل من العمل في العشر. إذا نحن في عشر عظيمة جدا، عشر مباركة وجورها لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نجتهد، نحرص، أن نتنافس، أن نجمع ما استطعنا. هذه فرص، ربنا كريم سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، جعل لنا مثل هذه الفرص حتى يأتي الواحد يوم القيامة ويسلم، حتى ينجو. قد يكون عليه كثير من المحاسبين، كثير من الطلاب الذين يطالبون بحسنات بسبب ظلمهم، تجاوزه عليهم. فاجمع ما استطعت من طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، واجعل لنفسك جدولا في طاعة الله، واحرص أولا، أول ما تحرص احرص على الفرائض، فهي أعظم ما تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد ذلك أكثر من النوافل، من تلاوة القرآن، من التسبيح، من الذكر، من الصيام. الذي يستطيع يصوم التسع يصوم 9 أيام، العشر ما يقدر يصومها، العاشر لأنه يوم العيد، لكن استطعت أن تصوم التسع فصم، وإذا لم تستطع فصم منها ما يعني ما استطعت، وإذا لم تستطع فلا تفرط في التاسع الذي هو يوم ماذا؟ يوم عرفة. وهكذا في كل الأبواب وفي كل يعني الطاعات، اجتهد في هذه الأيام المباركة. ونسأل الله يعيننا وإياكم على التنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى، والتسابق في مرضاته سبحانه وتعالى. وأختم الكلام وأقول: للعشر أيضا علاقة عظيمة بحق الله، موضوع يعني هذا الدرس، فإن حق الله سبحانه وتعالى لا تقوم لجميع الأعمال قائمة إلا به. يعني إذا عمل الإنسان عملا أراد به وجه الناس ففرط في حق الله سبحانه وتعالى ولم يخلص لله، يعني عمل عملا يريد به الله ويريد به الناس، الرياء هذا عمله مردود. فلذلك الإنسان دائما يتذكر إصلاح نيته. وهذا لا يدعو إلى التقصير في العمل. بعض الناس يقول والله أنا نيتي تقلب علي خلاص سأبقى كما أنا. لا لا لا، تعال صف الأول، لا يسبقك فلان وفلان، تعال صف الأول. حتى لو جاءك شيطان وقال لك أنت مرائي لا تلتفت إليه، ما يخليك الشيطان أبدا، لا تلتفت إليه، واستحضر في قلبك أنك تريد بعملك وجه الله، خلاص الحمد لله تسلم بإذن الله تعالى من وسوسة الشيطان. ولكن ماذا؟ ولكن بادر وسابق واحذر من أن تنساق مع يعني مخالفة هذه القضية. أيضا من علاقة العشر بهذا بحق الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قضية ماذا؟ من قضية التوحيد في هذه الأيام المباركة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح خير منها من هذه العشر، فأكثروا من التهليل والتكبير والتحميد. تهليل يعني أن تأتي بلا إله إلا الله، تهلل سواء ذكرت أو هللت بلسانك أو حرصت على التهليل في مواضعه، لأن التهليل له مواضع. بعد الصلوات مثلا 10 مرات، بعد المغرب وبعد الفجر 10 مرات، أو يعني بعد أذكار الصلاة كما شرحنا فيما سبق، أذكار الصلاة فيها من التهليل ما فيها بعد ما تنتهي من الصلاة، أو من أذكار الصباح والمساء 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو التهليل المطلق والتكبير المطلق. فإن هذه الأيام أيام تكبير وذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام التشريق ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه الأيام المعلومات الله أمر بذكر الله سبحانه وتعالى فيها، ولذلك الصحابة كانوا يكبرون في هذه الأيام. بل كان ابن عمر وابو هريرة وغيرهما، كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى الأسواق فقط لتذكير الناس. سبحان الله، هذا من حرص الصحابة على الخير للناس، يخرجان إلى الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني يذكران الناس بالتكبير. وصفة التكبير مشهورة أن تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أكثر من هذا الذكر هذه الأيام، هذا في الأيام العشر، هذه أيام ذكر مطلق. ذكر ماذا؟ ذكر مطلق. وحتى في أيام العيد إلى آخر العيد التكبير موصول إلى آخر العيد، لكن من اليوم التاسع من هذه الأيام، اليوم التاسع وهو يوم عرفة، يبدأ تكبير آخر غير التكبير المطلق، وهو التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات. يعني تكبر في يوم عرفة تكبير مطلق، وتكبر كذلك تكبير مقيد بعد الصلوات. أيضا من يعني من حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ما أظهره نبينا في قضية الحج. حج إخواني سبحان الله يعني عبادة عظيمة، من أعظم العبادات في هذه الأيام، من أعظم عبادات في هذه الأيام. طبعا عبادات كثيرة، التوبة، الصلاة، لكن أعظم عبادات فريضة الحج. وفريضة الحج أركانها كلها في العشر، يعني تنتهي أركان الحج متى؟ متى تنتهي أركان الحج؟ في العاشر. أو يستطيع الإنسان أن ينتهي، يستطيع الحاج أن ينتهي من أركان الحج في اليوم العاشر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر. ثم بعد العاشر بقية الأيام ما يبقى للحاج إلا قضية الواجبات: رمي الجمار والمبيت في منى، ثم طواف الوداع. فالحج له علاقة عظيمة جدا، له العبادة التي في هذه الأيام المباركة له علاقة عظيمة جدا بحق الله. لذلك إذا تأملت في آيات الحج ستراها آيات كلها في التوحيد. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لإبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذا الحج كله أقيم لتوحيد الله سبحانه وتعالى، لإظهار حق الله سبحانه وتعالى، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيء مما يتعلق بالحج، ثم قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان شحيق. إذا قضية الحج قائمة على ماذا؟ على التوحيد، وهذا أظهره النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة جدا في الحج. فإن النبي أول ما دخل في الحج لبى بالتوحيد، كما قال جابر قال: فلبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. في ناس يلبون بأسماء الموتى، ومتى يلبي بأسماء الموتى ومتى في الحج؟ شيء عجيب وشيء غريب. الناس يقولون لبيك اللهم لبيك، وهؤلاء يقول لبيك يا حسين، لبيك يا جيلاني، لبيك يا فلان، يا عيدروس. عجيب والله. في الحج، في هذا المكان الذي أظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد أعظم ما يكون ظاهرا، والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فيقول جابر: فلبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا من الأمور التي أراد النبي أن يظهر الخلاف فيها للكفار، لأن الكفار كانوا يحجون وكانوا يلبون، ولكنهم كانوا يشركون حتى في تلبيتهم. وهذا الحج الذي كانوا يحجونه من بقايا دين إبراهيم، فإنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أمورهم طيبة إلى الآن، ثم يدخلون عاد في الضلال والبدعة والشرك. لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. أمرهم عجيب والله. إلا شريك، في شريك لك واحد بس، هذا الشريك تملكه وما ملك. طيب إذا هم يعرفون الله سبحانه، إذا هذا الشريك لا قيمة له وضعيف هذه الدرجة، لماذا لا تجعلون الأمر للواحد الأحد سبحانه وتعالى؟ وهذه عقيدة الكفار، هم يعرفون الله ويعظمون الله لكنهم يشركون. حتى جاء في الحديث، والحديث فيه كلام، أن النبي فيه كلام يعني فيه ضعف، لكن يعني فيه وجه الشاهد، أن النبي سأل رجلا قال: يا فلان كم إلها تعبد، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: ستة في الأرض عندي وواحد في السماء. فقال له النبي: من لرهبك ورغبك، من الذي يعني اتخذته للأمور العظيمة، الأمور التي ترغب فيها ولا تستطيعها، والأمور التي ترهب منها؟ قال: الذي في السماء. يقول هذا الذي في السماء، أما هؤلاء الستة ما ينفعون، هم يعرفون ذلك، لكن عقيدتهم فاسدة، عندهم حب التعبد ويظنون أنهم لا يصلون إلى الله إلا من خلال آلهتهم. لذلك الواحد منهم إذا فقد العبادة صنع إلها، كما يذكر أنهم كانوا يصنعون إله من تمر، فإذا جاءوا أكلوه، يذهبون يعني في السفر، فيصنع إلها من تمر ويسجد له ويعبده، ينتهي تمره يهجم على الإله ويلتهمه، ولكنهم مستمرون في شركهم. فالنبي أظهر التوحيد في الحج مخالفة للكفار، ولذلك يعني أظهر هذه التلبية. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم قرأ بماذا؟ قرأ قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد، الأولى براءة من الشرك وأهله، والثانية التي فيها السورة التي فيها صفة الرحمن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما صعد على الصفا أظهر التوحيد، قد ذكرنا لعلنا ذكرنا سر ذلك، لأنه أول ما دعا قومه إلى لا إله إلا الله دعاهم على الصفا، صعد على الصفا ودعاهم إلى لا إله إلا الله، قال قولوا لا إله إلا الله، ودعاهم إلى هذه القضية، فردوه وحاربوه وسبوه وأول واحد عمه أبو لهب قال تبا لك ألهذا جمعتنا. فلذلك لما حج النبي حجة الوداع هي الحجة الوحيدة له صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وأظهر التوحيد. يقول جابر فوحد الله وكبره، فوحد الله وقال لا إله إلا الله الله أكبر من كل معبود، الله أكبر الله أكبر. ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهكذا يقول هذا الذكر 3 مرات على الصفا ويدعو بينه بين كل ذكر. ثم كذلك على المروة نفس الذكر على المروة، لا نقرأ الآية، لا نقول نبدأ بما بدأ الله بهذا على الصفا في البداية، ولكن هذا الذكر على الصفا والمروة. ثم في يوم عرفة أظهر النبي التوحيد أيما ظهور، فقال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا، يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا والنبيون من قبلي. هذا الأنبياء كلهم هذا دينهم تعظيم الله وتوحيد الله وإظهار التوحيد. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعظم ما يقوله الحاج في يوم عرفة هذا الذكر. لذلك من كان حاجا أو سيذهب إلى الحج في مستقبله بإذن الله تعالى فليحرص على هذا الذكر العظيم. فإذا قضية التوحيد وحق الله وحق الله سبحانه وتعالى لها علاقة عظيمة جدا بهذه الأيام المباركة. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم في التنافس والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى واستغلال هذه الفرصة العظيمة، إنه ولي ذلك القادر عليه. جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.